مكيلا أو موزونا لا يستلزم عدم ثبوت الحكم في غيره. نعم لو لم يوجد في الباب إلا الأحاديث التي فيها إطلاق لفظ الطعام لأمكن أن يقال أنه يحمل أو إنه يحمل مطلق على المقيد بالكيل والوزن. وأما بعد التصريح بالنهي عن بيع الجزاف قبل قبضه كما في حديث ابن عمر فيحتم المصير إلى أن حكم الطعام متحد من غير فرق بين الجزاف وغيره. ورجح صاحب ضوء النهار أن هذا الحكم يعني تحريم بيع الشيء قبل قبضه مختص بالجزاف دون المكيل والموزون وسائر المبيعات من غير الطعام. وحكى هذا عن مالك.
مختص إيش يقول؟ مختص
القول مخالف القول. مختص بالجزاف دون المكيل والموزون وسائر المبيعات من غير الطعام. وحكى هذا عن مالك. ويجاب عنه بما تقدم من إطلاق الطعام والتصريح بما هو أعم منه كما في حديث حكيم.
أعد هذا
قول مخالف.
كانوا عكس
عكس القول
كانوا غلط.
نعم
شو قول؟
نعم قال ورجح صاحب ضوء النهار إلى أن هذا الحكم يعني تحريم بيع الشيء قبل قبضه مختص بالجزاف دون المكيل والموزون وسائر المبيعات من غير الطعام. وحكى هذا عن مالك.
كانوا انقلب عليه يعني الآن المذهب الذي سبق تقريره والتدليل له من قول مالك هو عكس هذا.
نعم رد عليه الشارح قال وما حكاه عن مالك خلاف ما حكاه عنه غيره.
تمام زين.
فإن صاحب الفتح حكى عنه ما تقدم وهو مقابل لما حكاه عنه. وكذا روى عن مالك ما يخالف ذلك ابن دقيق العيد.
من نوع الوهم انقلب عليه يعني. نعم.
وابن القيم وابن راشد في بداية ابن رشد في بداية المجتهد وغيرهم. وقد سبق صاحب ضوء النهار إلى هذا المذهب ابن المنذر، ولكنه لم يخصص بعض الطعام دون بعض، بل سوى بين الجزاف وغيره ونفع اعتبار القبض عن غير الطعام. وقد حكى ابن القيم ونفع اعتبار القبض عن غير الطعام
ابن المنذر.
وقد حكى ابن القيم في بدائع الفوائد عن أصحاب مالك كقول ابن المنذر. ويكفي في رد هذا المذهب حديث حكيم فإنه يشمل بعمومه غير الطعام، وحديث زيد بن ثابت فإنه مصرح بالنهي في السلع. وقد استدل من خصص هذا الحكم بالطعام بما في البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر بكرا كان ابنه راكبا عليه ثم وهبه لابنه قبل قبضه. ويجاب عن هذا بأنه خارج عن محل النزاع، لأن البيع معاوضة بعوض، وكذلك الهبة إذا كانت
للثواب
بعض أو بعوض تكون، وإذا كانت بعوض وهذه الهبة الواقعة من النبي صلى الله عليه وسلم ليست على عوض. وغاية ما في الحديث جواز التصرف في المبيع قبل قبضه بالهبة بغير عوض، ولا يصح الإلحاق للبيع وسائر التصرفات بذلك، لأنه مع كونه فاسد الاعتبار قياس مع الفارق. وأيضا قد تقرر في الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمة أو نهاها أمرا أو نهيا خاصا بها ثم فعل ما يخالف ذلك ولم يقم دليل يدل على التأسي في ذلك الفعل بخصوصه كان مختصا به، لأن هذا الأمر أو النهي الخاصين بالأمة في مسألة مخصوصة هما أخص من أدلة التأسي العامة مطلقا، فيبنى العام على الخاص.
هذا منهج للشوكاني في مواضع كثيرة، يعني يقول ما معناه إن الفعل الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف القول المختص بالأمة، يعني فلا يعارض به، فإذا تعارض القول والفعل حمل القول على الأمة والفعل على خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا منهج له. نعم.
وذهب بعض المتأخرين إلى تخصيص التصرف الذي نهى عنه قبل القبض بالبيع دون غيره، قال فلا يحل البيع ويحل غيره من التصرفات، وأراد بذلك الجمع بين أحاديث الباب وحديث شرائه صلى الله عليه وسلم للبكر، ولكنه يعكر عليه أن ذلك يستلزم إلحاق جميع التصرفات التي بعوض وبغير عوض بالهبة بغير عوض، وهو إلحاق مع الفارق، وأيضا إلحاقها بالهبة المذكورة دون البيع الذي وردت بمنعه الأحاديث تحكم، والأولى الجمع بإلحاق التصرفات بعوض بالبيع، فيكون فعلها قبل القبض غير جائز، وإلحاق التصرفات التي لا عوض فيها بالهبة المذكورة، وهذا هو الراجح.
بارك الله فيك، حسبك يا شيخ علي.
سأليك ذكر هنا قال بسام، قال ابن القيم رحمه الله إنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال وهو من محاسن الشريعة بحال وهو من محاسن الشريعة. وقال ثبت المنع في الطعام بالنص وفي غيره إما بقياس النظر أو بقياس الأولى.
انتهى.
نعم، ذكر الشيخ محمد أحسن إليك أن شيخ الإسلام ذكر أنه يصح تصرفه مع البائع قبل قبضه.
من جنس ما تقلم في حديث ابن عمر، أقول يمكن يؤخذ من حديث ابن عمر من عقد المصارفة، يبيع بالدنانير ويأخذ الدراهم، يعني ففرق بين يعني التصرف في المبيع أو بيع المبيع على البائع وعلى غيره. فلو اشترى مثلا منه ثوبا ولم يقبضه فله أن يبيعه منه، نفس المشتري يبيعه على الليل، قد يرغب يقول له يعني تجدد عند البائع رغبة، يكون باعه بعشرة يقول الله بعنيه بكذا 12 يكسب.
ذكر مسألة ثانية.
نعم،
قال ظاهر كلام المؤلف الشيخ محمد رحمه الله أنه لا يصح ولم يصح تصرفه قبل حتى يقبضه، فلا يصح التصرف حتى مع البائع. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصح تصرفه مع البائع، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يبيعه حتى يقبضه يعني لا يبيعه بيعا على غير بائعه. واختار أيضا أنه إذا باعه تولية فلا بأس، ومعنى تولية أي برأس المال. وقال إن العلة في النهي أنه إذا باعه بربح فقد ربح فيما لم يضمن،
يعني على هذا أنه ما يبيعه بأكثر، لكن لو أن يبيعه بنفس السعر على حد قوله بسعر يومها يمكن.
أي فيما لم يدخل في ضمانه. وأيضا فإن العلة من النهي خوف العداوة والبغضاء أو محاولة البائع فسخ العقد، لأن البائع إذا رأى أن المشتري قد ربح فيه قبل أن ينقله إلى بيته فربما يحاول فسخ العقد بأي طريق، فيحصل بذلك نزاع وخلاف. ولكن الأولى أن يقال إن النهي في الحديث على ظاهره، وأنه يشمل حتى ما إذا باعه على بائعه أو باعه تولية أو مشاركة أو مواضعة أو أي شيء، فهذا هو ظاهر النص، ثم هو ظاهر تعليل ابن عباس رضي الله عنهما، لأن ابن عباس علل هذا بأنه دراهم بدراهم، لما سأله طاووس ابن كيسان قال له لما النهي؟ قال لأنه دراهم بدراهم، والقبض مرجى أي مؤخر. وجه ذلك
القبض مرجى، ليش القبض دراهم بدراهم والقبض مرجى؟
لم يقبض فصار يعني كأنه مرجى.
الله قال شيخ الإسلام يشهد له حديث ابن عمر. نعم
السلام عليكم.
نعم،
وجه ذلك أنني إذا اشتريت من هذا الرجل سلعة بمئة دينار وأبقيتها عندي ثم بعتها بمئة دينار وعشرة دنانير صار كأنني وأبقيتها عنده ثم بعتها بمئة دينار وعشرة
منه يعني.
نعم، بمئة دينار وعشرة دنانير صار كأنني بعت مئة دينار بمئة وعشرة فقط، وهذه السلعة ممر. وهذا استنباط من ابن عباس قريب جدا، لأنه في هذه الحال تشبه العينة من بعض الوجوه.
هذه ما إذا باعها بأكثر، لكن إذا باعها بنفس رأس المال ندم المشتري وقال، لكن قد يقال إن هذا نوع فسخ أو إقالة. هذا عند الشيخ في أي شرح؟
إيه نعم في شرح
ممتع.
نعم
بارك الله.
لو باعها بنفس السعر الترضي وش المحذور؟
كما
قال شيخ الإسلام ما في
محذور، ما في محذور،
لا تنازع
أبد أبد. إذا باعها من البائع المشتري ليش؟
لو باعها المشتري على آخر بنفس السعر.
لا 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 بسد للباب بترك. لا هذا فيه النهي عن بيع الطعام عن بيع البيوع قبل قبضها، لا فيه العموم ما في كده. هل يخص من ذلك البائع ولا لا؟ بس
وهذا توجيه شيخ الإسلام كان سعر الترضية
لا هذا تعليل ما يلزم منه ربطه بالقضية، هذا توجيه للحكم الشرعي يعني الحكمة، هذه من الحكمة ولا يلزم أن تكون يكون الحكم يعني ما هو مثل العلة، الحكمة ما هي بالعلة، مثل الحكمة من القصر إيش بالسفر ما هو بدأ رفع المشقة والفطر.
نعم
هذا ما هو معتبر، هذه من الحكم ولكن ليست هي العلة، العلة هي الأمر المقتضي للحكم الذي يعني علق به الحكم وجودا وعدما، هنا هذه حكمة وليست العلة. يكفي يا وليد
حسن الله عليك.
نعم من بعده؟
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. رواه ابن ماجه والدارقطني.
أعيد الحديث.
عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن عثمان رضي الله عنه قال: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع، وأبيعه بربح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان، إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل. رواه أحمد. وللبخاري منه بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.
شو بعد باب؟
باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم.
الله المستعان. هذا المعنى تقدم أظن. شو الباب اللي قبله؟ الباب اللي قبل ذا.
باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه.
هذه الترجمة الأخيرة من درجة فيما تقدم، قد تقدمت يعني أحاديث عدة أكثرها فيه النهي عن بيع الطعام قبل قبضه كما هنا، لكن هذا فيه النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. والحديث يقول عند ابن ماجه، ولو أخذ بظاهر لازم إنه إنه يكيله البائع بصاع ثم يكيله المشتري، لا يبيعه حتى يكيله البائع ثم يكيله المشتري بصاع، يؤيد هذا الحديث الآخر، حديث عن ابن عمر الثاني
عثمان.
عثمان نعم قال: إذا بعت إذا ابتعت فاكتل، يعني اطلب من البائع أن يكيل لك، وإذا بعت فكل، كل للبائع. ومعنى وهذا يقتضي أنه لا يبيعه بالكيل الأول، يتطابق مع قوله حتى يجري فيه الصاعان، فلا يبيع. فإذا اشترى أحد طعاما كبر أو رز أو تمر فإنه فإن قبضه إنما يكون بالكيل، يكيله البائع له، وهذا فيما إذا اشتراه بالكيل، هذا فيما إذا اشتراه بالكيل، لأن بيع الطعام تارة يكون بالكيل، بالصاع، بالمد، بالأرداب، بالوحدات التي يتعارف عليها الناس، وتارة يكون البيع بجزاف، يسمى جزاف، تبيع الصبرة كوم الطعام بس، يشتريها بهيئتها وبمقدارها حسب ما يعني يحزره أهل الخبرة، تارة يكون الشراء والبيع بالكيل، يشتري الطعام الصاع بكذا أو المد بكذا. أما الصبرة فقبضها إنما يكون بالنقل، نقلها بنقلها. أما ما بيع بالكيل فقبضه يكون بكيله. فمن اشترى من أحد طعاما يعني بالكيل فإن قبضه يكون بكيل البائع، يكيله البائع لا ويقبضه المشتري. فإذا أراد المشتري أن يبيع فعليه أن يكيل أيضا، ولا يقول أنا اشتريته 10 أصع وأنت خذه 10 أصع، خذه 10 أصع اعتمادا على الكيل الأول. بل عليك أن تكيله على المشتري الثاني، أن يطالب البائع الثاني أو المشتري الأول أن يطالبه أيضا بكيله، وهو مأمور بذلك. إذا اشتريت إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. اكتالوا، اشتروا منهم وطلبوا منهم أن يكيلوا لهم، اكتالوا يستوفون. وإذا كالوهم يعني كالوا لهم، يعني إذا كانوا بائعين، إذا كانوا بائعين يخسرون. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يبخسون وينقصون المكيال والميزان. والمقصود، وهذه تقدم أن من أهل العلم من خص هذا الحكم، أعني عدم جواز التصرف في المبيع إلا بعد قبض، خصوه بالطعام لما ورد من تنصيص على الطعام كما هنا. وأكثر أهل العلم على التعميم كما قال ابن عباس في أثر سابق: ولا أظن أو ولا أحسب غير الطعام إلا مثله، يعني أن كل مبيع لا يتصرف به المشتري إلا بعد قبضه. لكن لكل شيء، لكل نوع من المبيعات يعني صفة للقبض. فقبض المكيل بكيله، والموزون بوزنه، والمعدود بعده، والمذروع بذرعه. هذا من كلام الفقهاء الحاقا للمعدود والمذروع بالمكيل والموزون. تشتري قماش الذراع أو الهنداسة في بعض الأعراف، واحدة تسمى الهنداسة، أو الآن المتر والوحدة المساحية المعروف في اللغة الذراع والباع، ما الوحدات الأخرى هذه هذه الأسماء البتر والنداسة المصطلحات أعجمية مثل كيلو. فالمقصود المشترى بطريقة تقدير بالذرع، والذرع هو يعني من نوع تقدير المساحة والمسافة، قماش يقدر بهكذا كل متر بكذا، فقبض القماش المبيع بالمتر يكون بذرعه، والمعدود بعده، هي أشياء تباع بالعدد، والمنقول بنقله مثل ما تقدم في الصبرة والسيارة، قبض السيارة تكون بنقلها، يستلم سيارة تكون كلها ما تخليها تبيعها في مكانها كما يجري الآن في المعارض، يشتري الواحد السلع السيارة ويبيعها على المستدين، والمستدين يبيعها في على أهل المعرض أو على غيره ويبيع مكانها. تقدم قول ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، هم كلها في هذا قطع للمنازعات. تستلم السيارة انقلها، فقبض السيارة يكون بنقلها، قبض الأثاث يكون بنقله وما أشبه، وقبض الثابت كالعقار بالتخلية، سلم المفاتيح مفاتيح الدار. والآن يمكن يقال أنه لابد من تسليم الصكوك، لأن الصكوك ذي عليها معول في الاستيلاء على العقار، صكوك. الله لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، إيش قال على الحديثين؟ يعني أقصد إن هذا الموضوع قد تقدم في الباب قبله، كأن المؤلف أفرده لذكر يعني بقوله حتى يجري فيه الصاعان، قوله إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتر. نعم، إيش قال الحديث الأول؟
حسن الله إليك.
نعم،
الشرح والكلام على درجة الحديث.
شو تقول أنت؟
قل الشرح والكلام على درجة الحديث، الكلام على المسألة.
لا، على هالباب إيش قال الشارح؟ حديث جابر.
حديث جابر أخرجه أيضا البيهقي، وفي إسناده ابن أبي ليلى. قال البيهقي: وقد روي من وجه آخر وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار بإسناد حسن، وعن أنس وابن عباس عند ابن عدي بإسنادين ضعيفين جدا كما قال الحافظ. وحديث عثمان أخرجه عبد الرزاق ورواه الشافعي وابن أبي شيبة وبيهقي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال البيهقي: روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي. وقال في مجمع الزوائد: إسناده حسن. واستدل بهذه الأحاديث على أن من اشترى شيئا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى
هذا هو المقصود. نعم.
لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا، وإليه ذهب الجمهور كما حكاه في الفتح عنهم. قال: وقال عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقا. وقيل: إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول، وإن باعه بنسيئة لم يجوز بالأولى.
والظاهر بالأول
لم يجوز بالأول. والظاهر ما ذهب إليه الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع للأحاديث المذكورة في الباب التي تفيد بمجموعها ثبوت الحجة، وهذا إنما هو إذا كان الشراء مكايلة، وأما إذا كان جزافا فلا يعتبر الكيل المذكور عند أن يبيعه المشتري. انتهى.
لا إله إلا الله. نعم،
باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم. عن أبي أيوب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك له فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد. وفي رواية: وهب لي النبي صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده رده. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه. رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع. رواه أبو داود والدارقطني. وعن سلمة ابن الأكوع قال: خرجنا مع أبي بكر أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فزاره، فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة فقتلنا على الماء من قتلنا، ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء نحو الجبل وأنا أعدو في أثرهم، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل. قال: فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم ومعها ابنة لها من أحسن العرب وأجمله، فنفلني أبو بكر ابنتها فلم أكشف لها ثوبا حتى قدمت المدينة، ثم بت فلم أكشف لها ثوبا، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال: يا سلمة، هب لي المرأة. فقلت: يا رسول الله، لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. فسكت وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني في السوق فقال: يا سلمة، هب لي المرأة لله أبوك. فقلت: هي لك يا رسول الله. قال: فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بتلك المرأة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. انتهى.
يقول المصنف: باب
ما جاء في التفريق بين
يقول باب ما جاء في التفريق بين الأقارب
ذوي المحارم
بين ذوي المحارم، يعني ما جاء من النهي والوعيد من التفريق، ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم يعني في البيع. ذوي المحارم يعني القرابات التي تقتضي المحرمية كالوالد والوالدة مع ولدهما والأخ وأخيه وأخته والأم وولدها وبنتها، يعني بخلاف الأباعد. وقد وردت هذه الأحاديث، حديث أبي أيوب وحديث علي رضي الله عنه برواياته وحديث أبي موسى وحديث سلمة، وهذه الأحاديث كلها دالة على المقصود، وهو النهي عن التفريق في بيع المماليك بين ذوي المحارم، بين القرابات كالأخوين والأختين والوالد والوالدة وولدها، يعني فيجب في بيع المماليك أن يتقى ذلك ولا يفرق بين الوالدة وولدها أو الولد الوالد وولده أو الأخوين، كما في حديث علي رضي الله عنه
لأن التفريق هذا تفريق بين الأم وولدها والوالد وولده والأخوين يغر صدورهم ويريثهم حزنا وهو مصيبة. فما دام المقصود البيع فليكن بيعهما جميعا. فمن كان له مثلا غلامان أخوان أو له من المماليك امرأة بنتها ولدها فليبيعهما جميعا أو ليبقيهما جميعا. من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة فيه وعيد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب برد الغلامين أو رد الغلام الذي باعه وفرقه بينه وبين أخيه. وهذا والله أعلم عند أهل العلم محمول على يعني من لم يبلغ ممن كالوالدة وولدها وإلا فالفرقة جارية. يعني إذا بلغ الأولاد فارقوا أهلهم في سنة الله. البنت تتزوج والولد يتزوج ويسافر ويترك أهله. لكن فيما إذا كان الولد ذكر كان أو أنثى لم يبلغ فهذا هو محله. وإن كانت الأحاديث فيها في الحقيقة يعني إطلاق لكن أهل العلم استنبطوا هذا من أن هذا هو الذي يعني تفريق الذي تعظم فيه المصيبة وهو خلاف المعتاد. أما إذا بلغ الذرية وكبر يعني الأولاد فسنة الله في خلقه أنهم يتفرقون. وعلى أي حال حتى في حق البالغين ينبغي إذا أمكن فيحسن أن يعني تحقيق اجتماعهما إذا تيسر. لكن الشيء المنهي عنه المحرم تفريق بين والدها وولدها. ولدها الصغير الذي تعطف عليه وقلبها يتعلق به ويحترق حرقة. وهذا هو الجاري الآن. إنما يعظم على المرأة إذا طلقت مثلا أن تفارق أولادها الصغار. أما الكبار هم يتركونها. نعم مشكلة المؤلف وين كان الوقت ما شاء الله لعلك تأجل يا شيخ نأجل قراءة
في كلام
هذا الباب.
نعم حسنا
ما بقي إلا 10 دقائق.
الله تعالى باب النهي عن أن يبيع حاضر لباد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. رواه البخاري والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. متفق عليه. ولأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقيل
لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. رواه الجماعة إلا الترمذي. انتهى.
يعني للفائدة أفاد الشيخ علي الشديد ما ذكره المصنف ابن تيمية من بعد ذكر حديث سلمة بن الأكوع في أنهم غزوا وأنه غنم جارية وأن الرسول استوهبه إياه وقال هبها لي. الحديث الذي عندكم آخر حديث في الباب المتقدم. يقول الحافظ يعني المجد رحمه الله يقول أن الحديث فيه ده يدل على مسائل، منها أنه يجوز تقدم القبول في عقد البيع، يجوز تقدم القبول على الإيجاب بصيغة الطلب كذلك بالإيجاب. فإذا قال قائل بعني كذا فقال بعتك صح، ما يلزم أنه يقول قابلت، هذه واحدة. وأنه يجوز رد السبي على الكفار لتخليص أسرى المسلمين، فالرسول عليه الصلاة والسلام سوهبها من سلمة بن الأكوع وبعث بها إلى مكة لفكاك أسرى من المسلمين. شو الفائدة الثالثة يا شيخ علي؟ نسيت. وش الثالثة؟
جواز التفريق بعد البلوغ.
شيخ علي مشى
ايش جواز التفريق؟ قال احسن اليك وقد
ذكر
الشارح
ايه.
قال وقد استدل بهذا الحديث على جواز التفريق وبوب عليه ابو داود بذلك لان الظاهر ان البنت كانت قد بلغت. قال المصنف رحمه الله وهو حجة في جواز التفريق بعد البلوغ وجواز
حجة في هذه المسألة الثالثة وهي المناسبة للباب، بس هذه الثلاث يعني التلبية عليها، لأنها أقول دائما ابن تيمية رحمه الله ينبه على بعض الفوائد وهذه منها. الباب الذي يقول باب النهي عن بيع حاضر لباد، الحاضر هو المقيم في البلد والبادي هو الوافد سواء كان بدويا أو حضريا، وافد هذا بادي. قال الله تعالى سواء العاكف فيه
البادي
والباد. هذه جملة من الأحاديث وكلها فيها النهي عن أن يبيع حاضر لباد. في بعض الروايات وإن كان أخاه لأبيه وأمه، وإن كان أباه أو أخاه لا يبع حاضر لباد. فهذا نهي يدل على التحريم، نهي مؤكد. وقال في بعض الأحاديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم. سئل ابن عباس ما معنى لا يبع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسار، يعني دلال يبيع له سمسار، يقول تعال أنا أبيع لك، يصير له دلال بدل أنه يتولى البيع بنفسه يبيع الحاضر للبادي. والسر أو الحكمة في النهي ينبه يدل لها قوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. الحاضر يكون فاهم للأسعار وللأحوال، فهو يتحكم بالسعر، والقادم يبيع بحسن نية ولا يتكلف ويعرض سلعته ويحرج عليها واللي يتوقف عليه يبيع، فيستفيد المستهلك يستفيد أو المتسبب. أما إذا جاء الحاضر وقال تعال لا تبيع أنا أنت ما تدري ما تعرف أنا أبيع لك، فهذا معناه إنه يفوت على يعني الراغبين في الشراء يفوت عليهم الفرصة، فرصة يعني يكون هذا الوافد يعني بسيط وسمح، سمح في البيع، الوافد يكون سمح، وهالعمل إذا لا سيكون شديدا متشددا متحكما. وإذا أخذ لفظ لا يبع حاضر لباد بهذا الإطلاق معنى أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للباد مطلقا، ما يجوز حتى ولو جاء الباد قال يا أخي جزاك الله خير أنا والله ما عارف أتصرف بيع لي، يقول لا أبد ولا بيع لك شيء كيف صح، فضلا أن يأتي الحاضر للباد يقول تعال أنا أبيع لك. فقوله فلفظ لا يبع حاضر لباد اللفظ يتناول الحالين أو الصورتين، فمنهم من حمل على هذا على الظاهر وأنه ما يجوز للحاضر أن يبيع الباد في حال من الأحوال، ولكن جمهور أهل العلم قيدوا ذلك فيما إذا كان خصوه بما إذا جاء الحضر للبادي يعرض عليه تولي البيع يقول أنا أبيع لك، أما إذا جاء البادي يطلب من الحاضر ويستنصح وقد يستنصح وقد يستشيره، قد يطلب منها أن يتولى البيع وقد يستنصح يقول وش رأيك أبيع، وقد دلت النصوص على النصيحة من استنصحك فانصح له، يجوز للإنسان أنه يستشار ويستنصح ويقول أبدا ما علي منك ما علي منك سول، لا إذا استنصحك فانصح أخوك المسلم، لكن لا تدخل. وهذا عندي أظهر يعني والله أعلم بالصواب أنه إن هذا محمول على ما إذا محمول على تدخل الحاضر للباد يعني تدخله في أمر البادي، أما إذا جاء البادي يستنصحه أو يطلب منه أن يبيع له فإن ذلك لا بأس به. ويؤيد هذا قول دعوا الناس لا تعرضون الناس، في ناس يعني على حد التعبير الدارج يعني يصير هذا إنسان يعني يريد يعني في الغالب ما هم يريد نفع البادي والبائع، لا يريد هو يأخذ السعي يريد يستفيد يريد أو يحمله على ذلك دوافع أخرى حسد المشترين والمستهلكين يروح يتدخل، لا تدخل، يشوف الناس يشرون من هذا الإنسان الحبيب السهل البسيط يقول لا أصبر 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 أنت ما تعرف أنا اللي أبيع لك خلاص، هذا صحيح في تعرض تدخل وفي اعتراض على انتفاع الناس. فقوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض هذا تمام يفسر عندي انه في تفسير لقوله لا يبع حاضر لباد، اما انه مسلم اخوك المسلم ياتي ويقول انا والله يا اخي ما اعرف ولا اتصرف جزاك الله خير وش رايك السلعة دي تسوى كذا يعني ما عليه ضرر ما عليه غبن، او يقول خذ سلعتي بس خذها انت ولا انا والله ما دبر، الادله تقتضي النصيحه. هذا يعني خلاصه القول في هذا الموضوع وكلام الناس، واهل الظاهر يحملونه على الاطلاق فيما يظهر يعملون على الاطلاق، وان الحضري لا يبيع يعني كانه يقول خله خل البادي هذا يصير اللي يصير عليه، ولو استنصحك ولو طلب منك ان تبيع ولو لا تبيع تسوي